باب زكاة النقدين. انتقل إلى النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي النقدان، الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. زكاة في النقود سواء كانت من الذهب والفضة أو كانت النقود من غير الذهب والفضة، لأن حكمها حكم الذهب والفضة. نعم.
يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم.
والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة أي الذين لا يخرجون زكاتها، أما ما أخرجت زكاته فإنه ليس بكنز، ما أخرجت زكاته فإنه ليس بكنز، وإنما الكنز هو ما لم تخرج زكاته، فعليه هذا الوعيد أن الله جل وعلا يجمع هذه الأموال يوم القيامة ويحمى عليها في نار جهنم، كما هو مثل نار الدنيا نار جهنم، يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو الذي لم تخرج زكاته سواء كان مدفونا أو كان على ظاهر الأرض، فاللي عنده مرصدة مثل اللي عنده مرصدة ولا تجوريات مليانة ولا يطلعون زكاتها هذا هو الكنز، عنده مرصدة في البنوك أو عندهم تجوريات مالينة في النقود ولا يطلعون زكات، يقولون هذه أموالنا ولا لحد علينا فيها منا ولا يطلعون زكاتها، هذا كما سبق لكم إن كان لا يرى وجوب الزكاة فهو كافر، وإن كان يرى وجوب الزكاة ولكن بخل بها فإنها تؤخذ منه قهرا، ولو أدى هذا إلى القتال فإنه يقاتل كما سبق. ولا يجوز أن يترك لا يقيم ركن من أركان الإسلام، وثالث أركان الإسلام هو الزكاة، فلا بد من أخذها إما عن طيب نفس وإما عن قهر ما دام أنه مسلم، أما إذا كان يجحد وجوبها فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. هذا الدليل من القرآن. الدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة جعلت صفائح من النار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه جباههم وتكوى بها جباههم نعم وتكوى بها جباههم وجنوبهم نعم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في مدة مقدارها 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها هذه المواضع من جسمه جبهته وجنبه وظهره، وليست المدة بيده ولا ساعة ولا يوم ولا شهر، بل 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سبحانه وتعالى: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث ما يفسر الآية، وهي أن من لم يخرج زكاة ماله فإنه يمثل له في قبره شجاعا أقرع، يعني ثعبان، والعياذ بالله، ثعبان ممتلئ بالسم، فيطوقه ويأخذ بلزمتين ويفرغ فيه من السم ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، يعلم به في قبره ويجعل معه هذا الثعبان في قبره يلدغه ويطوقه ويأخذ بلزمتين، عذاب شديد والعياذ بالله. هذا دليل من السنة. والإجماع أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود كالأوراق النقدية، فإنها مثل الذهب والفضة تماما. نعم.
يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا.
نصاب الذهب 20 مثقالا، أي 20 دينارا إسلاميا، لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، ومقدارها بالجنيهات المعروفة الآن، الجنيه السعودي مقدارها 11 جنيه ونصف، هذا مقدارها بالجنيهات السعودية، هذا نصاب الذهب. والفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، 100 درهم إسلامي، ومقدارها بالمثاقيل 140 مثقالا، ومقدارها بالريال الفضة السعودي 56 ريالا أو ما يعادلها من الورق النقدي 56. تسأل عن صرفها عند الصراف من الأوراق النقدية، فما بلغ صرفها من الورق فهو النصاب. هذا آخر حد، هذا آخر حد. وأما أعلى حد فهذا ليس له حد، قد يكون عنده ملايين، قد يكون عنده مليارات، لكن آخر حد هو هذا، ما يعادل 56 ريال فضة سعودي. أما إذا كان ما عنده ينقص عن 56 ريال سعودي فليس على الزكاة. نعم. والناس اليوم يملكون المليارات، يملكون الملايين، يملكون مئات الألوف. نعم. هذه المسألة سهلة. نعم. ربع العشر 2.5%، ربع العشر 2.5%، 25%، ربع العشر تخفيف من الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا ربع العشر 2.5%، هذا سهل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: في الرقة، في الرقة يعني الفضة، في الرقة في ربع العشر. نعم. إذا كان اللي عنده من الفضة ما يكمل نصاب فضة، واللي عنده من الذهب ما يكمل نصاب ذهب، يجمع النقدين ويكمل النصاب، لأنهما بمعنى واحد، الذهب والفضة بمعنى واحد. فلو فرضنا أن عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، يجمعهما ويصير النصاب، يطلع الزكاة منهما كل شيء بحسبه، لأنهما بمعنى واحد. نعم.
العروض جمع عرض وهو السلع، السلع إذا كان عنده سلع للتجارة وعنده نقود فإنه، ولكن النقود ما تكمل النصاب، نقول له قوم السلع اللي عندك كم تسوى وضمها إلى النقود اللي عندك واخرج الزكاة. فإذا كان عنده مثلا نصف نصاب من النقود وعنده سلع إذا قومها تساوي نصف نصاب، فنقول ضم قيمة العروض إلى النقود التي لا تبلغ النصاب حتى تكمل نصابا تخرج الزكاة، لأن معداها واحد كلها تجارة. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم.
انتهينا من يعني بيان زكاة النقود، انتقل إلى بيان ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة، ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة. يباح للرجل من الذهب الخاتم، يباح أن الرجل يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة. ويباح له حلية السيف من الفضة، وحلية المنطقة وهي الحزام، الخمر اللي تتحزم به، وحلية السيف قبيعة السيف من الفضة، كل هذا يباح للرجل. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم،
الخاتم وهو ما يلبس بالأصبع، فاتخاذ الخاتم هذا مباح، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يأخذه من الفضة وأن يأخذه من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، لا بأس بذلك، ويلبسه بالأصبع الخنصر من اليسرى، الخنصر من اليسرى أو الخنصر من اليسرى، ولا يلبسه بالوسطى أو السباب، ما يلبسه بالأصبع الوسطى أو السباب، وإنما يلبسه الخنصر أو البنصر من اليسرى، وإن لبسه باليمنى جاز ذلك لورود الأدلة في ذلك. بعض العلماء يقول الأولى أنه يلبسه باليسار، بعضهم يقول لا الأولى أنه يلبسه باليمين لأنه من الطيبات، وبعض العلماء يقول أنه متعادل سواء لبسه في اليسرى أو في اليمنى، الأمر في هذا سهل، لا يتعين عليه أن يلبسه في اليسار ولا في اليمين، وإنما هو مخير. والذي ينبغي أنه يمشي على عادة البلد، على عادة البلد، فإذا كان أهل البلد يلبسونه في اليمنى يلبسه في اليمنى، إذا كان عادة أهل البلد يلبسونه في اليسرى يلبس في اليسرى، ولا يخالف أهل البلد يصير محل شهرة وتنكر. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف،
قبيعة السيف يعني المقبض، مقبض السيف. نعم.
وحلية المنطقة،
حلية المنطقة وهي الحياصة، يسمونها الحياصة أو الحزام اللي تحزم. نعم.
ونحوه من الذهب، ونحوه ومن الذهب قبيعة
الذهب، الذهب أضيق، الذهب أضيق على الرجل، لا يباح له إلا ما دعت إليه الحاجة في بدنه، في بدنه ما دعت إليه الحاجة، مثل الأنف، لو قطع أنفه اتخذ أنفا من الذهب جاز هذا، لأن عرفجة ابن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، يعني موقع في الجاهلية، قطع أنفه يوم الكلاب،
ثم أسلم حسن إسلامه اتخذ أنفا من الفضة من أجل أنه يغطي العيب الذي في وجهه، فأنثن عليه يعني أصدأ وصار له رائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خاتما من الذهب، أن يتخذ أنفا من الذهب لأن الذهب لا يصدأ، اتخذ أنفا من الذهب هذا للحاجة. وكذلك يباح للذكر ربط الأسنان إذا احتاج إلى ربط الأسنان بالذهب لأن الذهب لا يصدى، لو ربطها بالفضة تصدى في فمه يصير له رائحة ويصير له طعم ما هو طيب من الصدى، فيباح ربط الأسنان للرجل بالذهب للحاجة هذا في بدنه. ويباح له قبيعة السير أيضا من الذهب، يباح له قبيعة السير من الذهب، وأما ما عدا ذلك فلا يباح للرجل شيء من الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم.
ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه،
وما دعت إليه ضرورة ما هي حاجة ضرورة كأنف كما سبق لكم، ونحوه كربط الأسنان دعت إليه ضرورة، ولا يكون قصده الزينة لأنه ما يجوز للرجل يتحلى بالذهب، ما هو قصده الزينة ولكن قصده دفع الضرورة فلا بأس بذلك. نعم.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر،
يباح الحليل للنساء ويباح لهن الحرير، قوله صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وذلك لأن المرأة بحاجة إلى التزين، المرأة ناقصة بحاجة إلى التزين لزوجها وتحلي لزوجها، قال تعالى أومن ينشأ في الحلية عن المرأة وفي الخصام غير مبين، المرأة تحتاج إلى الحلي، لذلك رخص الله لها للحلي من الذهب والفضة ما جرت وليس له حد، بل ما جرت العادة، ما جرت عادة البلد بلبسه، يعني يرجع فيه إلى العرف، عرف البلد، ولا تتخذ شيئا خارجا عن عرف البلد، تتخذ القلادة من الذهب، تتخذ الأسورة من الذهب، تتخذ الخلاقيل برجليها من الذهب والفضة، تتخذ القرط من الذهب أو من الفضة وما يعلق بالأذن، هذا يباح للمرأة تحلي، يباح لها التاج الذي تضعه على رأسها من الذهب والفضة ما جرت به العادة. نعم.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر،
ما جرت عادتهن يعني في البلد وجرى به العرف، ولا تأخذ شيء ما جرت به العادة في البلد أو لم يعرف عند الناس ولو كثر، ما له حد ما دام جرى به العرف وجرت به العادة في البلد حتى ولو كان كثيرا فلا بأس بأن تتخذه المرأة، لأن الله أباح لها التحلي وأباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الذهب والفضة بقدر الحاجة. نعم.
ولا زكاة في حليهما المهدد،
هذا هو المناسبة، هذا هو المناسبة من ذكر من ذكر الحلي للرجال والنساء من الذهب والفضة، المناسبة هل تجد فيه زكاة أو لا؟ خلاف بين العلماء. الحلي الذي يعد للتجارة هذا فيه الزكاة قولا واحدا، اللي يعد للتجارة هذا لا خلاف في أن تجد فيه الزكاة. الحلي الذي يعد للقنية ولا ليس للاستعمال هذا أيضا لا خلاف بين العلماء أنهم تجد فيه الزكاة. إنما الخلاف في الحلي الذي يعد للاستعمال فقط، هذا هو محل الخلاف. فمن العلماء وهم الجمهور يقولون لا زكاة فيه، لأنه تحول من كونه مالا ناميا إلى كونه مالا للاستعمال، مثل الثياب، مثل المراكب، مثل المنازل التي تتخذ للاستعمال ما فيها زكاة، هذا مثله، هذا يتخذ للاستعمال وليس هو للنمى ولا للتجارة، فليس فيه زكاة، فهو مثل الملابس. وهذا قول جمع من الصحابة وكثير من أهل العلم أنه لا زكاة في حلي النساء ما دام أنه للاستعمال. والقول الثاني أن فيه الزكاة لورود أدلة خاصة تدل على وجود الزكاة في الحلي، ولكن هذه الأدلة لا تخلو من مقال في أسانيدها، وإن صحت يقولون إن صحت فهي منسوخة، إن صحت فهي منسوخة بالأدلة التي تدل على أنه لا زكاة في الحلي. وعلى كل حال المسألة خلافية، ولكن الأكثر على أنه لا زكاة فيه، وهو الراجح، هو الراجح. لكن من أراد الاحتياط، أراد الخروج من الخلاف وزكاه فلا بأس، هذا شيء طيب. أما الإلزام فنحن لا نلزم المرأة أن تخرج الزكاة من الحلي وهو للاستعمال. هل تلزمها أن تخرج زكاة عن ثيابها؟ هل تلزمها أن تخرج زكاة عن السيارة التي تركبها أو عن المنزل الذي تسكنه؟ هذا مثله، هذا للاستعمال. نعم.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية.
أو العارية إذا كانت معدته العارية، إذا جاء حاجب غيرها النساء هذه زكاة، كاسه عارته.
وإن أعد للكري،
للكرى،
وإن أعد للكرى
يعني التأجير، عند حلي ما يلتبي تلبسه ولا يلتبي تعيره، وإنما تبي تأجره على الناس في المناسبات، هذا فيه الزكاة. نعم.
وإن أعد للكرى أو النفقة،
أو النفقة يعني قال سبب دخله على عندي خاف أحتاج بعدين أبيعه بعدين، وإذا عرضت حاجة هذا فيه الزكاة بالإجماع. نعم.
أو كان محرما،
أو كان محرما، كان الحلي الذي اتخذته المرأة محرما لم تجري العادة به، ما لم تجري به العادة فهو محرم على الأصل، على الأصل. نعم.
أو كان محرما ففيه الزكاة.
نعم.